إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين. مضى معنا إخواني في الله ما يتعلق بذكر مفردات هذه العبادات، وأنها بجملتها قد أمر بها عند استقراره عليه الصلاة والسلام في المدينة. قال: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باقي. أي وبعد هذه المدة أتت المنية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وتوفاه ربنا جل في علاه، وكانت وفاته في السنة 11 من الهجرة. وفاته كانت في السنة 11 من الهجرة، وتحديدا كانت وفاته في يوم الاثنين. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء الإجماع على هذا التحديد، أنه كان في يوم الاثنين. والمشهور أنه كان في شهر ربيع الأول، قيل في 12 أو 13 من ربيع الأول، بعدما مرض نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر شهر صفر تقريبا، فجلس في بيته عليه الصلاة والسلام إلى أن جاءته المنية في ذاك اليوم، وقد خرج على أصحابه وهو معصوب الرأس عليه الصلاة والسلام لما ألم به من وجع. فقال رحمه الله تعالى: وبعدها توفي، وكان دفنه في غرفتي وفي حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: صلاة الله وسلامه عليه. صلاة الله على نبينا بمعنى الثناء، الصلاة بمعنى الثناء وبمعنى الدعاء. فصلاة الله على نبينا أي بمعنى الدعاء والثناء. وهكذا يقال بأن الله، أو كان في حديث الآخر: اللهم صل على ابن أبي أوفى. فالصلاة على من رب على عباده بمعنى الثناء. فكون العبد تقول اللهم صل على محمد، تطلب من الله جل وعلا بأن يثني على محمد، والجزاء من جنس العمل. فكما أنك تطلب من الله أن يثني على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله سيثني عليك. قال نبينا: من صلى علي صلاة صلى الله عليه به 10، صلى الله عليه بها 10. فالقول الصحيح، وعلماء اختلفوا في معرفة ما معنى صلاة الله، لكن على قول جماعة من المحققين أن الصلاة صلاة الله بمعنى الثناء على عبده. قال: صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق. تكفل ربنا جل وعلا بحفظ دينه، وليس من اللازم أو من التلازم أنه بموت نبينا عليه الصلاة والسلام يموت الدين معه، لا. وإن جاءت المنية لنبينا عليه الصلاة والسلام فإن دينه باقي ودينه محفوظ. ربنا جل وعلا قد تكفل بحفظ الدين. عندما مات نبينا عليه الصلاة والسلام اضطربت الأمور على الناس اضطرابا عظيما، وحق لهم ذلك لعظم منزلته عليه الصلاة والسلام في قلوب الخلق، في قلوب أصحابه، حتى اضطربوا، حتى منهم من يظن أن نبينا ما مات وإنما ذهب وسيرجع. إلى تلك الأحداث الذي من تتبع السيرة يعلم عظم الوقع على قلوب أصحاب نبينا إثر سماعهم لخبر ونبأ موته عليه الصلاة والسلام. حتى قام الصديق رضي الله تعالى عنه برباطة الجأش، قام خطيبا في الناس وقال: يا أيها الناس، من يعبد الله، من يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فدينه سبحانه وتعالى باقي. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ودينه باقي. مع بقائه فإن الله قد تكفل بحفظه، تكفل ربنا جل وعلا بحفظ هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، حفظه. لا يكون كباقي الأديان وباقي الملل التي نابها التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان. وقد بينا ذلك في دروس مضت، ها هي الأناجيل هي عبارة عن إنجيل واحد أتى به عيسى، إذ بنا نفاجأ في هذه الأزمان بأربعة أناجيل، فضلا عن التصحيف والتحريف والزياد والنقصان، وهكذا التوراة التي بيدي اليهود ها هم يتلاعبون بها ليل نهار، يزيدون ويحرفون وينقصون ويشطبون، حتى أصبحت لا وإن كان فيها شيء من الحق لكن قد طمس أمام كثرة التحاريف، فكل كتاب نزل قد حرف وصحف بيد أهله إلا هذه الملة الشريعة السمحاء، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظها. كم أراد المغرضون ومن الزنادقة قديما وحديثا أن يدسوا في دين الله ما ليس منه، أن يتطاولوا على كتاب الله جل وعلا باستنساخ بعض المصاحف التي فيها زيادة ونقصان، إلا أن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم، وجعل القرآن وجعل هذه الشريعة كما أرادها ربنا جل وعلا باقية. فقال رحمه الله تعالى: ودينه باق. قال: وهذا دينه، لا خير إلا ما دل الأمة عليه. قوله وهذا دينه، هذا اسم إشارة، وأين المشار؟ المشار إليه هذه الرسالة، كل ما جاء في الرسالة هذا هو دين نبينا ودين الله، دين الله جل وعلا الذي أراده ربنا جل وعلا للخلق، الذي ينبغي أن نعتصم به ونستمسك به. قال رحمه الله تعالى: وهذا دينه. وكلمة دين إخواني في الله تطلق على عدة معان: الحساب والجزاء، وتطلق كذلك الدين على ما اعتاده العبد وما اعتاده الإنسان، يسمى هذا دين. تلاحظ في بعض التعبيرات يقال فلان ديدنه، ما معنى ديدنه؟ معنى ديدنه أي عادته، هذا من ديدنه أن يفعل كذا، ومن ديدنه أن يقول كذا، فالديدنة بمعنى الشيء الذي اعتاده العبد. وسمي الدين الدين لأن أحكام هذه الشريعة من أقوال وأعمال وأفعال أصبحت أشياء تسير معك كالعادة، كالعادة الذي اعتاد عليها الإنسان. وليس معنى ذلك أن الدين عادة، لا، لكن الدين له شبه من العادة من حيث الكثرة ومن حيث اللزوم، هذا الشبه، الدين يشبه العادة من حيث الكثرة ومن حيث كذلك اللزوم، فهذا هو الدين. ففي ما الاستمرار، فالدين لا ينفك عن حياة العبد، الدين لا ينفك عن حياة العبد، فهو في ليله ونهاره في دين الله جل وعلا. قال: هذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. هذا من سماحة الدين ومن رحمة ربنا جل وعلا بعباده المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الدين الدلال لكل خير، ونبينا الذي بعث بهذه الملة يرى ذلك واضحا جليا في سيرته عليه الصلاة والسلام، بل ربنا وصفه بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم. ومن حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أنه ما من خير إلا ودل الأمة عليه، ما من خير في عاجل أمره أو في آجله، وهكذا ما من شر قد يرد على هذه الأمة إلا وقام نبينا عليه الصلاة والسلام وحذر منه، كما جاء ذلك مصرحا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم أو ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. هذا كان في حق كل نبي، ونبينا وكذلك من هؤلاء النخبة من أنبياء الله الذين جند نفسه صلوات ربي وسلامه عليه من الدلالة على الخير الذي فيه منفع الأمة والتحذير من الشر. كم هي الأحاديث إخواني في الله التي حذر فيها نبينا من الشرور، ليست فقط في واقع بل ما سيأتي فيما بعد، فيما أشياء لم تقع في زمنه لكن من وحي السماء الذي اطلع عليه نبينا عليه الصلاة والسلام عن بعض الشرور التي تقع في الأمة، كان نبينا من أمره ومن حرصه على الدلالة على هذا الأمر أنه حذر الأمة من الشر الذي يقع في آخر الزمان. حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من الفتن في كثير من الأحاديث، من الأحاديث الذي حذر نبينا فيها من الفتن: صعد على أطم من آطام المدينة، قال: هل ترون إلى ما أرى؟ قالوا: يا رسول الله ما نرى شيئا. قال: إني لأرى الفتن لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر، كوقع المطر. حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من اتباع اليهود والنصارى والتشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهم منهم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. حذر نبينا عليه الصلاة والسلام عن الافتراق، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كم من الشرور، حذر النبي من البدع والمحدثات، إن من سيعش مني فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فحذر النبي هذا من كمال حرصه عليه الصلاة والسلام على الخيرية لهذه الأمة، فحذرها من كل شر وأرشدها إلى كل خير. وهذا من أصول هذه الملة الحنيفية وهذه الملة العظيمة الذي حبانا الله جل وعلا بها. فيحمد العبد ربه جل وعلا ليل نهار على هذه المنة العظيمة، أن الله جل وعلا جعلنا من المسلمين وأن حبانا بهذه الملة العظيمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. هذا هو الأصل، الأصل أن قيام هذا الدين بهذه المسألة، أن الله جل وعلا أمرنا بالخير، فكل خير هو من دين الله، وضابطه هو التوحيد وكل ما أمر ربنا جل وعلا به ومما يحبه الله ويرضاه. قال: والشر الذي حذرنا منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فكل ما كان مما يحبه الله ويرضاه فهذا من دين الله جل وعلا وهو من الخير، وكل ما يأباه ويكرهه ربنا جل وعلا ولا يرضاه فهو ليس من دين الله. فالشرك ليس من دين الله، الوثنية ليست من دين الله، الجاهلية ليست من دين الله، المعاصي، الذنوب، المحرمات، الحرمات، الكبائر، الزواجر، النواهي، المعاصي، الآثام، كل ذلك ليس من دين الله، لأن الله لا يحبها ولا يرضاها. فلا يأتي آت بعد ذلك فيفعل الأفعال المشينة ويجعل ذلك من دين الله سبحانه وتعالى. لا يا عبد الله، فهذا كما يقول بعض العلماء، هذه قاعدة رصينة سطرها المؤلف رحمه الله تعالى قلما تجدها في كتاب، وهي قوله رحمه الله تعالى: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. وهل هذا البعث خاص ببني البشر؟ لأن كلمة الناس تكون خاصة ببني البشر، ولهذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يزول هذا الإشكال الذي قد ينقدح في أذهان بعض الناس، فأعقبه تلك العبارة فقال: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. فإذن فهو مبعوث عليه الصلاة والسلام إلى جميع الكائنات من إنسهم ومن جنهم، وأنهم ملزمون باتباعه عليه الصلاة والسلام. والأدلة في ذلك كثيرة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، حتى اليهود حتى النصارى في هذه الأزمان ينبغي بل ويجب أن يخضعوا إلى رسالتي عليه الصلاة والسلام. وكانت الطوائف من بعض الناس يظنون أن نبينا إنه خاص بنبي العرب، خاص بالعرب. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكتب العظيمة، وخاصة الكتاب الذي جعله في الرد على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر هذه الشبهة رحمه الله تعالى وأطنب في الرد عليها، حيث ظهرت طائفة من الناس من النصارى كانوا يظنون ويعتقدون أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام رسالته ونبوته ليست لها سلطة على دين النصارى. فذكر رحمه الله تعالى الأدلة العامة والخاصة الدالة على أن نبينا طاعته تلزم الجميع حتى من اليهود والنصارى. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام بعدما أقسم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى ينبغي أن يذعنوا لهذا الدين العظيم. وهذا دين إخواني في الله فيه السلامة وفيه كذلك الرشاد وفيه الهداية. لن تجد دين من الأديان فيه من الشمولية ما في دين الله جل وعلا. النصارى هم نصارى في دينهم الذي يتبجحون بأنه لا زال على الجادة، هم في ضياع، هم في ضياع، ما عندهم ما يقومون به دينهم فضل عن دنياهم، ما عندهم ما يبين لهم الأحكام الشرعية في المسائل العقدية، في المسائل الاجتماعية، في المسائل السياسية، بخلاف دين الله جل وعلا. دين الله سبحانه وتعالى لو أن أهل الإسلام تمسكوا به حقا وصدقا لعلموا أن الله جل وعلا كفاهم الخوض في كثير من مسائل الدين والدنيا، لأن الله قد تكفل بماذا؟ بأن يعيش المسلم في هذه الدنيا حياة سعيدة إذا استمسك بالقرآن والسنة. ففي القرآن يا عبد الله وفي شريعة الإسلام بشكل عام فيه تأسيس لجميع ما يكون في قوام الإنسان في هذه الدار، ليس فقط في دينه بل حتى في دنياه. إن أردت يا عبد الله أن تعرف ما يتعلق بقيام الدول، كيف تقوم الدولة، تجد أن الشريعة الإسلامية قد أبانت كيف للدولة أن تقام، وذلك على إثر هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، كيف أقام الدين على خطوات شرعية. من تمسك، أي شخص تمسك بهذه الخطوات، فإن الله جل وعلا سيكلل لهذا المتمسك النجاح في إقامة دولة كانت من كانت. وهكذا إن أردت يا عبد الله أن تعرف الحلول من المشاكل الاقتصادية التي تبتلى بها الأمم فترة وبين فينة والأخرى، فعليك عبد الله بشريعة الإسلام، فإن الله جل وعلا نظم المسلم كيف يعيش في حياة اقتصادية تعود عليه بالنفع من تحريم الربا، من تحريم البيوع المحرمة، وكيف شرع ربنا البيوع والأمور الاقتصادية التي فيها النفع والبركة والخير الأمة للفرد والمجتمع. ما يتعلق بالحياة السياسية كذلك ليست بمنأى عن الشريعة الإسلامية، ألف العلماء الكتب الخاصة بالسياسة كالسياسة الشرعية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والأحكام السلطانية للماوردي، كتب كثيرة ألف العلماء، وكل ما أخوذ لا من أفكار عقولهم وإنما أخذوه من الكتاب والسنة، أخذوا أدلة عامة وخاصة فيها التقويم للسياسة التي أرادها الله جل وعلا. الحياة الاجتماعية في أي جهة درت يا عبد الله تجد أن الشريعة أمامك، حياة اجتماعية بين الراعي والرعية وبين الرعية والراعي تجد أن الشريعة قد نظمتها قد هيأتها. العلاقة بين الزوج والزوجة والزوجة والزوج تجد أن الشريعة بالأدلة العامة والخاصة من الكتاب والسنة جاءت بالأدلة والقواعد التي تثبت قوة العلاقة بين الزوجين، بين الأب وأبناء والأبناء والآباء، بين الأجداد، بين الأقارب، بين الأرحام، بين الجيران، بين وبين. الحياة الاجتماعية كلها الجميع قد تكفلت بتنسيقها، بتهذيبها، بتهيئتها حتى تكون على نمط يعود على الفرد والمجتمع بالخيرية. هذا في حق من؟ في حق من تمسك بالقرآن، فنعمة يا عبد الله. لكن أين الناس؟ تجد أن الناس يرون أن هذا القرآن وأن هذا الشريعة الإسلامية إنما هي تهذب علاقة العبد مع ربه. لا يا عبد الله، ليس ذاك، فإن القرآن أو الشريعة الإسلامية جاءت لتهذب علاقة الإنسان مع نفسه ومع ربه ومع خلق الله جل وعلا حتى يعيش المسلم في أحسن حال. والواقع يا عبد الله خير برهان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف حالهم في غضون سنوات عديدة بعد إنزال الوحي على نبينا وبثه بين الناس، واستمسك الناس بالقرآن والرعي الأول استمسكوا حق التمسك بالكتاب والسنة، كيف كان أمرهم؟ كانوا رعاة غنم، بين عشية وضحاها أصبحوا قادة أمم، تمسكوا الزمام والأقاليم والبلدان وأصبحت قوة لا تقهر، أصبح الشرق والغرب يهابها، فهذا في ظفرها وفي قوتها فضلا عن تماسكها الداخلي الرغد والراحة والترف والأمن والأمان الذي ليس له نظير في العالم. كل ذلك يا عبد الله في حق من تمسك بهذا الدين. فينبغي إخواني في الله على الناس جميعا من كان من أهل الإسلام أن يزداد تمسكا بهذا الدين. تأتينا الفتن فما في داعي أننا نلتجئ إلى مجالس الكفار، إلى مجلس الأمن، أو إلى هيئة الأمم المتحدة الكافرة الذي يملي علينا الكافرون من أفكارهم ومن حبائلهم ومن خداعهم. ما في داعي عبد الله، إن تمسكنا بهذا القرآن ففي القرآن وفي السنة وفي هذا الدين المخرج من كل فتنة، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، فتنة الدماء، فتنة القتل، فتنة الدنيا، ما من فتنة تأتي على هذه الأمة إلا في الكتاب والسنة المخرج والنجاة منها. فيا عبد الله علينا أن نعرف قدر هذا الدين الذي حبان الله جل وعلا به، وأن نزداد به تمسكا، وأن من كان من أهل الكفر من يهود ونصارى فعليه أن يقبل على هذا الدين، يقبل على هذا الدين ويرى بعين الحقيقة ويرى ببصره وقبل ذلك ببصيرته، ويتأمل في هذا الدين، يعلم أنه من لدن حكيم خبير جل في علاه نظم ربنا جل وعلا حياة البشرية. ومن دخل في دين الله يعرف حقيقة الإسلام والفرق والبون الشاسع بين تلكم الأديان وبين دين الله جل وعلا الذي جاء ربنا جل وعلا بكل خير، وأعظم خير جاء به ربنا جل وعلا التوحيد. ما اطمأنت القلوب وما هذبت النفوس بأعظم من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. الكافر في حال كفره يعيش في شتات، يعيش في ضيق، يعيش في كآبة، يعيش في هلع، في خوف، في فزع. لا ننخدع يا عبد الله بالحياة المادية التي هم يعيشونها، هي حياة صحيح في ظاهرها الترف والبذخ، لكن في باطنها الخوف والهلع. سل يا عبد الله عن حالات الانتحار، سأل يا عبد الله عن حالات القلق، عن حالات الهستيريا، من طريف ما سمعت في هذا الباب أن أكاديميا كاتبا من الكفار أظنه نصراني ألف كتاب وهو على الكفر، ألف كتاب سماه السعادة أو كيف تتحصل على السعادة. فماذا تظن يا عبد الله بهذا الكاتب يدعو الناس ويراد أن يدل الناس على السعادة؟ كان مآل هذا الكاتب أن انتحر، انتحر. هذا الذي يريد أن يدل الناس على السعادة انتحر، ما عنده سعادة أصلا. وأن الكافر أن يسعد في هذه الدنيا هو على الكفر وعلى الشرك وعلى الضلال. لا يا عبد الله، فلا تأتي السعادة ولا يؤتى ثمارها ولا الحياة الآمنة المطمئنة إلا تحت ظل الشريعة الإسلامية. فقوله رحمه الله تعالى قال: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.